بدينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. على الفلاح.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
أنا يا إلهي ما عبدت سواك أنا يا إلهي ما عبدت سواك قدست ذاتك واتبعت هداك أحببت ذكرك وارتقت بمشاعري أحببت ذكرك وارتقت بمشاعري في ظل فضلك فإذا عصيت فإذا صليت فأنت أكرم غافر وإذا أطعت فمن نعيم رضاك وبحسب يا الله ما أعطيتني للزخرف الدنيا وزاد عطاك وبنعمة التقوى ملأت جوانحي وكساني بالإيمان فيض سلاك أوجدتني ورزقتني أوجدتني ورزقتني ورعيتني لولاك
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج، لنعود بكم إلى أمس الدابر والزمن الغابر لنرى الدور الريادي للمسلمين في إثراء الحضارة الإنسانية وإغنائها، فكونوا معنا.
أعزائنا المستمعين، من الوجوه اللامعة في حضارة المسلمين أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا الملقب بالشيخ الرئيس، الذي ولد في أفشينا من بخارى سنة 370 وعاش حتى سنة 428 للهجرة. وابن سينا كان فيلسوفا وطبيبا وعالم رياضيات. وكان عبد الله والد الشيخ ابن سينا من أهالي بلخ، وكانت من بلاد إيران أنذاك. وأيام طفولته تعلم ابن سينا القرآن والأدب والحساب الهندي، حتى أنه استوعب القرآن قراءة وفهما عند إتمامه عقده الأول.
وفي 16 من عمره أعزائي المستمعين، عرف ابن سينا بأنه أحد الأطباء المشهورين، حتى أن الأطباء كانوا يعظمونه وهو ناشئ. وذكر المؤرخون مرض الأمير نوح بن منصور الساماني، وعجز الأطباء عن معالجته، ونجاح ابن سينا في علاجه وإعادة صحته إليه إعادة حملت ذلك الحاكم السمني أن يوليه اهتمامه، وأجاز له الاستفادة من مكتبة السمنيين، فاغتنم ابن سينا هذه الفرصة ليتجول في بساتين العلماء ورياض الحكماء، وهي الكتب التي كانت في خزانة السامانيين.
وحول مطالعاتي في هذه المكتبة، قال الشيخ الرئيس: لقد دخلت قصرا فيه العديد من الغرف، وفي كل غرفة منها صناديق ملأة من كتب العلوم المختلفة كالعلوم الأدبية وعلوم الفقه وعلم الطب الذي كان شائعا. وقال ابن سينا: سنحت لي الفرصة كي أمر على فهرس بكتب الأقدمين، ومن بعد ذلك أخذت أنتقي ما راق لي وما كنت أود قراءته. لقد قرأت في مكتبة السامانيين ما لم تره عيناي وما لم تسمعه أذناي، وفي 18 من عمري رأيت أنني قد قرأت الكثير حتى كشف لي عن الكثير. لقد ملأت من العلوم حافظتي ونورت من الحكمة ذهني. ما زلنا معكم مستمعين الأكارم، وبرنامجكم الحضارة الإسلامية يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعزائي المستمعين، وليس بمنأى عن الحقيقة القول إن ابن سينا هو أحد أبرز العلماء والأطباء في عصر ازدهار الحضارة الإسلامية. وأهم مؤلفات ابن سينا كتابه في الطب المعروف بالقانون أو القانون في الطب، ولم يفقد الكتاب أهميته والاعتناء به برغم تعاقب الأزمان، فقد بقي مرجعا في الجامعات الأوروبية وما زال في نسخ خطية وأخرى مطبوعة. إن كتاب القانون للشيخ الرئيس هو كتاب جامع وشامل لأبواب الطب المختلفة، لا كتاب من عصره يشبهه، وليس من العجب أن يحوز اهتمام الأوروبيين به وإقبالهم عليه بعد ترجمته إلى اللاتينية، حتى إنه أصبح محور الدراسة في المدارس الطبية في الغرب لزمن.
نعم أعزائنا المستمعين، إن كتاب القانون في الطب لابن سينا كان العامل المساعد لأطباء الغرب في فهم آراء الطبيب اليوناني الشهير جالينوس. ولعل الدليل على هذا الكلام أن ابن سينا وفي كتابه القانون عرض لنظريات جالينوس، ناقش فيها مناقشة علمية نزيهة. والجدير بالذكر هنا أن أكثر ترجمات كتاب القانون في الطب للشيخ الرئيس أبي علي الحسين بن عبد الله بن سينا قد تمت خلال القرن 16 للميلاد.
حضرات المستمعين الأفاضل، في الحلقة القادمة إن شاء الله من هذا البرنامج سنكون وإياكم بإذن الله في سياحة علمية في كتاب القانون لابن سينا.
نأمل أن نلقاكم مرة أخرى وأنتم ترفلون بالصحة والسلامة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شعار الثأر يا زهرة. شعار القوة صوت مع الإعصار أدى نداء الثار صوت مع الإعصار أدى نداء الثار يا زمرة يا زمرة يا زمرة يشهد الميدان لبأس لا نحن بأس الأشتر نحن رجال حيدر على طريق القدس نعلن الجبين نحن فجر النصر ومن عروق النحر قد كتبنا إنا مقاومين
يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء
في الحرب رجال تسأر لا ترهب جنود المنكر لو غاروا على في القاع ستهوي خيبر أسد في الميدان الرضوان أساد في الميدان هم قوة الرضوان أيا زهرة أيا زهرة أيا زهرة أيا زهرة هم جيش المنتظر في يوم الظفر وهم الطوفان يعصفهم سكين يشتد الصليب تسقط الجليل حينها لن يبقى كيان اسمي ورب العزة فلتبشري يا غزة جاء وعد الله وهو قريب وغدا لا رجع سوف نصلي الجمعة وعدنا في القدس وهو قريب
يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء
الدم مداد النصر بركانا بأرض يجري يسليهم بنار حمراء لو لاح ضياء الفجر فلتعلم الدم لا يهزم فلتعلم الدم لا يهزم أيا زهرة أيا زهرة أيا زهرة أيا زهرة إذا يسقط الشهيد يعتلي الوعي قسما بالدم والصوت إذ دم دم
فلا وقت للبكاء وقبل العزاء يثأر الأحرار قبل جفاف الدم
حسبنا إعصار رجال لو غار جيش بني سيدحرون
بيد ثورية وأنفس قدسية يا جيوش الشر ستهزمون
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين سلام الله عليه، ولا زلنا معكم في ظلال دعاء طلب التوبة الذي كان يدعو به الإمام السجاد عليه السلام. في مقطع من هذا الدعاء الكريم ومن المقاطع الشريفة التي شرحنا بعضها سالفا، يقول عليه السلام: اللهم إني أتوب إليك في مقامي هذا من كبائر ذنوبي وصغائرها وبواطن سيئاتي وظواهرها وسوالف زلاتي وحوادثها، توبة من لا يحدث نفسه بمعصية ولا يضمر أن يعود في خطيئة. قلنا في المقطع السابق أن الإنسان بعد أن يطلب المغفرة من الله تبارك وتعالى والتوبة والصفح الجميل، عليه أن يطلب من الله عز وجل أن يوفقه لبعض الأعمال التي يغسل ماذا؟ يغسل بها دنس الخطايا، يعني يغسل بها آثار الذنوب. والقرآن الكريم يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. فالصلاة والاستغفار والدعاء والإحسان وكثير من الأمور الأخرى في الحقيقة هي تزيل آثار السيئات وتمسح عن آثار السيئات التي خلفتها على نفسه. في هذا المقطع يقول عليه السلام: اللهم إني أتوب إليك في مقامي هذا من كبائر ذنوبي وصغائرها وبواطن سيئاتي وظواهرها وسوالف زلاتي وحوادثها، توبة من لا يحدث نفسه بمعصية ولا يضمر أن يعود في خطيئة. اللهم إني أعوذ بك من كبائر ذنوبي وصغائرها. الذنوب كما قسمها العلماء وكما ورد أيضا في الآثار الشرعية والأحاديث المباركة تنقسم إلى قسمين: الكبائر والصغائر. الكبائر قالوا في تعريفها: هي التي توعد الله تبارك وتعالى عليها بالنار، كل ذنب توعد الله عز وجل صاحبه بالنار فإنه يحسب من طائفة الذنوب الكبيرة، وكل ما لم يتوعد الله تبارك وتعالى مرتكبه عليه بالنار فيحسب من طائفة الذنوب الصغيرة. فإذا هناك صغائر وهناك كبائر. الكبائر كثيرة جدا، من قبيل أعوذ بالله الزنا، من قبيل شرب الخمر، من قبيل الربا، من قبيل عقوق الوالدين، وأمثال ذلك من الكبائر الكثيرة التي نبه عليها الأئمة عليهم السلام ونبه عليها العلماء الكرام. طبعا الصغيرة والكبيرة قضية نسبية، يعني صغائر الذنوب وكبائر الذنوب نسبية ناتجة من نسبة الذنب إلى ذنب آخر، يعني هذا الذنب نسبة إلى الذنب الآخر يعتبر صغير وذاك يعتبر بالنسبة إليه كبير. عدم رد السلام مثلا الذي هو واجب، أو بعض الذنوب الصغيرة الأخرى عندما نقيسها إلى الزنا، أعوذ بالله، عندما نقيسها إلى شرب الخمر، من خلال نسبتنا ومن خلال قياسنا إلى هذه الذنوب تعتبر هذه صغيرة وهذه كبيرة. وإلا إذا نسبناها إلى الله تبارك وتعالى، يعني إذا قسنا الأمر إلى الله عز وجل، فكل الذنوب ماذا؟ كل الذنوب في الحقيقة هي ذنوب كبيرة، لأن الإنسان يجترئ فيها على الله تبارك وتعالى، وعلى الإنسان أن لا ينظر إلى صغر المعصية بل ينظر إلى عظم من عصاه، وهذا ما ورد به الحديث الشريف. فالإمام عليه السلام يقول: إلهي أنا أتوب إليك من كل الذنوب. التوبة لابد أن تكون هكذا، ليس يتوب الإنسان من ذنب دون ذنب آخر، وإنما إذا أراد أن يتوب عليه أن يتوب من كل ذنب ارتكبه أو يرتكبه في المستقبل. اللهم إني أتوب إليك في مقامي هذا اللي هو مقام الطلب التوبة ومقام طلب المغفرة من الله تبارك وتعالى، من كبائر ذنوبي وصغائرها وبواطن سيئاتي وظواهرها. بواطن السيئات وظواهر السيئات، قد يكون المراد ببواطن السيئات هي الذنوب التي في نفس الإنسان من قبيل الحقد، من قبيل الحسد، ما شابه ذلك. والذنوب الظاهرة هي الذنوب التي يرتكبها الإنسان بين الناس، يعني خارجا، الذنوب الخارجية. أو المراد لا، وهو الظاهر، المراد أن بواطن السيئات وما يستتر به الإنسان من المعصية بينه وبين نفسه ولا يراه أحد. يعني الإنسان كثيرا ما يرتكب الذنب بينه وبين نفسه ولا يشعر به أحد إلا الله تبارك وتعالى. وطبعا الله تبارك وتعالى هو العالم بالخفيات ولا يخفى عليه أحد. وإذا استتر الإنسان عن الناس فإنه لا يستتر عن الله تبارك وتعالى. فقد يكون المراد ببواطن السيئات هي السيئات التي يرتكبها الإنسان في خلواته، والمراد بظاهر السيئات وظواهر السيئات السيئات التي يرتكبها الإنسان بين الناس. أو قد يكون المراد ببواطن السيئات هي السيئات التي النفسية، يعني التي يرتكبها الإنسان في نفسه، وظواهر السيئات هي الظواهر والسيئات الظاهرة في الخارج وفي الواقع. وبواطن سيئاتي وظواهرها وسوالف زلاتي وحوادثها. سوالف زلاتي يعني الزلات الماضية في الزمن الماضي التي اجترحها الإنسان وارتكبها الإنسان في ما مضى، والحوادث يعني ما يحدث للإنسان من ذنب في الحاضر وفي المستقبل. فإذا أنا أتوب إليك من كل هذه الذنوب القديمة والحديثة الظاهرة والباطنة وعلى كل حال الصغيرة والكبيرة، توبة من لا يحدث نفسه بمعصية ولا يضمر أن يعود في خطيئة. وهذه هي التوبة النصوح. التوبة النصوح هي التوبة التي من خلالها الإنسان يتوب إلى الله توبة مطلقة، يعني في الحاضر وفي المستقبل، لا يحدث نفسه بأن يفعل معصية من المعاصي. يعني الإنسان عليه أن يتوب عن ما مضى من الذنوب، وعليه أن يعقد النية ويعقد العزم على أن يجتنب الذنوب والخطايا بعد ذلك في المستقبل، لا أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى من الذنوب السالفة ولكنه يضمر في نفسه أن يعود في الذنب مرة أخرى. توبة يعني يقول أتوب إليك توبة من لا يحدث نفسه بمعصية ولا يضمر في نفسه أن يعود في خطيئة في المستقبل، وإنما توبة على كل حال تامة ومطلقة في الماضي والحاضر والمستقبل، لأن التائب من ذنب والعائد إليه كالمستهزئ بربه كما ورد في الأحاديث الشريفة. والتوبة المقبولة هي هذه التوبة، أن يتوب الإنسان عما مضى من الذنوب وأن يعقد النية ويعقد العزم على أن لا يقترف ويكتسب إثما وخطيئة وذنبا فيما يأتي من الزمان، يعني يعقد العزم على ذلك حتى تكمل التوبة وحتى تقبل التوبة. نسأل من الله تبارك وتعالى أن يقوي عزمنا على ترك الذنوب والخطايا وأن يغفر لنا زلاتنا، إنه هو السميع المجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم إني أتوب إليك في مقامي هذا، من كبائر ذنوبي وصغائرها وبواطن سيئاتي وظواهرها وسوالف زلاتي وحوادثها، توبة من لا يحدث نفسه بمعصية ولا يضمر أن يعود في خطيئة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد سبط النبي الأكرم سيد شباب أهل الجنة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا استفتاءات، نتحدث فيها عن الشعائر الحسينية ونكمل الحديث عن الاستفتاءات حول موضوع إقامة العزاء وزيارة الأربعين. عنوان هذه الحلقة أحكام العزاء وفق رأي سماحة السيد علي السيستاني وسماحة السيد الإمام الخامنئي حفظهم الله. يسرني أن أرحب بفضيلة الشيخ التسخيري أستاذ في الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. فضيلة الشيخ أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجنا استفتاءات.
حياكم الله وحفظكم برعايته.
أهلا بكم. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعين الأعزاء، فاصل ونواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مستمعين الأعزاء، كما أرحب بسماحة الشيخ التسخيري، ونكمل الحديث حول الشعائر الحسينية وإقامة مجالس أبا عبد الله الحسين عليه السلام. بالنسبة للفتاة أو للزوجة، هل يجوز للفتاة أو المرأة المتزوجة أن تذهب إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة أو الاستماع إلى محاضرة دينية أو مجلس عزاء حسيني إذا لم يرضى الأب أو لم يرضى الزوج بذلك، أو إذا عارض حضورها حقوق زوجها، أم لا يجوز هذا الأمر؟
لا بد وأن نعلم بالنسبة إلى هذه الأمور، تارة كثيرا ما نجد هناك تنسيق كامل بين الزوج والزوجة أو الفتاة مع أبيها. هذا فشيء باعتبار الكل يبحث عن الثواب، لأن المشاركة هي في الواقع ثواب أخرى. لكن لو كان هناك منعا خصوصا بالنسبة للمتزوجة من قبل الزوج، فهذا وفقا لآراء العلماء والمراجع لا يجوز الحضور. وحتى الفتاة، حتى وليس حتى الابن الولد أيضا،
نعم،
إذا كانت مشاركتهم في مثل هذه المجالس تؤذي الأب أو تؤذي الأم، فعليه أن يبتعد عن هذا، التجنب عن هذه الأمور.
نعم. هل يحرم الرياء في المستحبات؟ الرياء هو حرام بشكل عام، أما في المستحبات هل الرياء في خصوص المشاركة في مجالس الإمام الحسين عليه السلام أيضا محرم أو لا؟
يعني الرياء كما أشرتم أنتم أيضا حرام مطلقا،
نعم،
في نوع شرك خفي، والله سبحانه وتعالى لا يرضى بالشرك،
نعم.
فسواء كان في الأمور الواجبة أو في المستحبة، وهذه من الأمور المستحبة. لكن تارة قد هناك شبهات شيطانية تخضر في بال الإنسان أو يزقها الشيطان في ذهن الإنسان لكي يبعده عن الواجبات، يبعده عن المستحبات. أنت إذا شاركت في مجلس العزاء لكي تري نفسك، لا، بعض الأوقات مستحب أن تكون في الصف الأول من صلاة الجماعة،
نعم،
حتى وأن تخيلت بأنه رياء، هذا تخيل وهذا مستحب تأكيد. فالحضور في المجالس الحسينية وتعظيم هذه الشعائر هو من أمور مستحبة. قد يخطر ببال الإنسان، نعم، الإنسان بيني وبين الله هو يحس بأنه ذهب إلى مجلس على رياء لكي يري نفسه وليس لكي يرضي الله، فهذا عليه أن يتجنب هذا الشيء لأنه محرم، سواء كان في المستحبات الذي يتركه، يعني لا يطلق عليه حرام شرعي، عليه أن يترك هذا الشيء لكي يبتعد عن هذه روح الشرك التي قد يحملها من الرياء.
في هذا الموضوع سماحة الشيخ، مثلا بث هذه المجالس أو مشاركة الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الفيديوهات أني شاركت بالمجلس الفلاني، في بعض الأوقات ممكن أن يكون ترويج للشعائر الحسينية، وطارة ممكن أن يكون بنية الرياء كذلك.
على كل حال، كل حركة الإنسان يقوم بها لابد أن يقصد القرب إلى الله سبحانه وتعالى،
نعم.
أو لا يقصد بكي يتقرب إلى الشيطان لا سمح. بث هذه الصور ونشر هذه المواكب هي فد نوع إشاعة الشعائر الحسينية، ترغيب الآخرين في الحضور في مثل هذا الشيء، أو لكي يعلم الناس: يا ناس، أنا من المحبين لأهل البيت سلامه، أنا من المشاركين في مجلس العزاء. هذه الأمور لا يطلق عليها رياء، ولا يخاف الإنسان من الاتهام أن يكون. نعم، قلت لكم قضية الرياء قضية حساسة جدا، بحيث الإنسان يتيقن بأنه يعمل هذا العمل ليس لله. نعم، أنا هم أصلي، هم أحصل على الثواب، هم يعلم الناس بأنني أصلي صلاة الجماعة.
نعم،
هذا لا يطلق عليه رياء.
بالنسبة لقراءة العزاء من قبل القارئات، يعني من قبل النساء، هل يجوز للمرأة أن تقرأ التعزية في منازل قريبة من الشوارع العامة التي يحتمل احتمالا قويا مرور أجانب من الرجال بحيث يسمعون صوتها؟ وأشرتم إلى هذه المسألة،
قلنا بأن لابد علينا إذا كانت هكذا مجالس لابد أن نرجع المكبرات إلى داخل البيت بحيث لا يذهب الصوت. نعم، هناك بعض أصوات النساء هي كأصوات الرجال.
نعم،
الصوت الذي يحرمه العلماء والمراجع في هذا المجال هو يكون فيه رقة ما، يوجب ريبة ما في قلوب الآخرين. هذه عليها أن تتجنب بالنسبة للقراءة في مثل هذه المنازل، ولا هناك بعض الأصوات لا توجب هذا، بل توجب الحزن في قلوب الآخرين.
فلا إشكال في هذه الموارد. نعم، فضيلة الشيخ، هناك بعض الفيديوهات الحسينية مثلا يظهر فيها بعض الشباب من دون ارتداء قميص، فهل يجوز للنساء مشاهدة هذه الفيديوهات؟
يعني على النساء لا يشاهدون، خصوصا عرض ما لا يجوز عرضه أو لا يجوز النظر إليه، لابد أن يتجنب النظر إلى هذه الصور.
اسمح لنا بفاصل ونواصل مستمعينا الأعزاء. فاصل ونواصل. نرحب بكم مستمعين الأعزاء، كما نرحب بفضيلة الشيخ التسخيري. سماحة الشيخ، هناك قد يقوم بعض المؤمنين في شهر محرم أو حتى في شهر صفر، في عموم أيام المناسبات أيضا، في المناسبات الحزينة، ببعض الأعمال التي قد لا تكون مناسبة، منها على سبيل المثال الزواج، الانتقال إلى بيت جديد، شراء أثاث، أو التزين في البدن وفي اللباس ومشاكل. فما هو الموقف الشرعي المناسب لهذا؟ والكثير من الناس يسألون هذا السؤال، مثلا الزواج.
نعم، أنا أيضا أسأل كثيرا مثل هذا الأسئلة، خصوصا في شهر محرم وفي شهر صفات، كما تعلم أن هذه الأمور ليست محرمة، بل في حد ذاتها قد تكون بعضها مستحبة كالزواج. المحرم هو إذا توجب هذه الأمور هتكا للسيرة الشرعية، إذا سببت الهتك فهذا حرام. لكن كثير ما يقوم أبناء الأمة الإسلامية بالنسبة لهذه المناسبات لا يبدون الفرح الذي هو متعارف كما يقام في بقية الشهور من السنة. بالنسبة لهذه الأمور إذا لم تسبب هتكا ليس محرما إلا ما ثالثا واحد يقوم بحفلة العرس لأنه محرم، لأنه في يوم العاشر، لا من هذا الشيء، هذا اللي جاء فيه ولد فيه الحرمة.
نعم. بالنسبة لإقامة مجالس العزاء أو في مناطق مختلفة تقام مجالس حسينية عديدة في المنطقة أو في المكان الواحد، ويقوم هناك مثلا توزيع الطعام على حب أبا عبد الله الحسين وأهل البيت عليهم السلام، ويكون هناك نوع من التبذير أو بقاء الطعام على الشوارع وما شابه، فما هو الحكم في هذه الحالة؟
يعني إطعام الطعام هو أمر مستحب، خاصة أن أكثر هؤلاء الذين يستفادون من هذا الطعام من الفقراء أكثريتهم، هذا قد يكون طول السنة يحصل في بعض هذه الأيام على مثل هذه الأكلات لبعض الفقراء. لكن التبذير تعرفون حراما أيا كان، سواء في المجالس الحسينية أم خارج المجالس،
بشكل مطلق
لابد أن نبتعد عن هذا الأمر. لكن الكثير عندما يسألون يقول نحن حتى لو بقي الطعام، حتى لو زاد، نجمع هذا الطعام إما نعطيه للفقراء، وإما قد نطعم بعض الحيوانات من هذا الطعام الذي يبقى غير قابل للاستفادة للإنسان. علينا أن نتجنب التبذير، لكن الإطعام هو أمر مستحب ومرغوب وبإرادة الناس وبدعم من الناس. كثير من الأمور التي قد نقوم بها نحن خارج إطار المراسم الحسينية أيضا هي ما التبذير في دعوة الأصدقاء والأقرباء والأرحام. كثيرا ما نلاحظ بأنه يبذرون هذا الأكل، هذا اللي يتربى على ثقافة التبذير مع الأسف لابد أن يتعلم من هذه المجالس أنه يتحرك بشكل يبتعد عن مسألة التبذير، وهذا يرجع إلى المشرفين على المواكب أيضا،
مسؤولية المشرفين ومسؤولية تقع على عاتق الناس كذلك.
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
نعم فضيلة الشيخ، تستخدم في بعض المساجد في أيام العزاء بالأخص في شهر محرم وشهر صفر بعض العلامات التي توضع على الجدران أو تحمل، علامات متعددة ذات هزينة باهظة، مما يوجب أحيانا تساؤل المعزين عن أصل وفلسفة هذه العلامات، وقد أيضا في بعض الأوقات يوجب خلل في البرنامج أو في المأتم والتعارض مع الأهداف المقدسة للمسجد، فما هو الحكم الشرعي إذا أمكن أن نوضح هذه العلامات أولا ونتطرق لحكمها الشرعي؟
علينا أن نعرف قبل كل شيء بأن الهدف من إقامة مجالس العزاء في أيام عاشوراء هو في الواقع تعظيم الشعائر، هو في الواقع إحياء ذكرى مقتل أبي عبد الله سلام الله عليه وأصحابه وأولاده، هذا الهدف الأساسي. لكن هناك قضايا أخرى تأتي في كل منطقة، في كل بلد، في كل مسجد أو حسينية لديهم شعارات خاصة تختص بهم. تارة من جملة هذه الشعارات وهذه العلامات المشاعر الذي يحملونها في النجف الأشراف أو في كربلاء أو في مدينة قوم وأمثالها، أو في بعض من العلامات التي يحمل قضية الزناجير التي ترفع أو الأضوية التي ترفع على الأعواد المختلفة، هذه في الواقع تذكرهم أو تشير إلى مثلا المشاعل تشير إلى حرق الخيام في كربلاء وأمثال. ذني المؤشرات التي توضع في المساجد أو تحمل في المواكب تأخذ من هنا إلى هناك، عليها لا تكون منافية للبينات الشرعية الواضحة، يعني لابد أن نتخذ أسلوبا في استخدام هذه العلامات وفي استخدام هذه المؤشرات بكي توحي لنا الطريق بدلا أن توجب النقد. وأما ما يقال بأنه هناك تكلفات نعم في كل شيء يوجد تكلفة، الحفلات التي تقام في شرق العالم وغربه في الألعاب الأولمبية في افتتاحية الألعاب ما يعادل كل مراسيم بعض البلدان يعتبروا فد نوع جلب الأنظار، هذا ما يعتبر نوع جلب نظر الآخرين إلى هذه المواكب وهذه الهيئات.
نعم سماحة الشيخ، شكرا لكم على هذه المعلومات المفيدة والقيمة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا ويرزق جميع المستمعين الأعزاء التوفيق، توفيق خدمة أبا عبد الله وتوفيق زيارة أبا عبد الله عليه السلام في الدنيا، ويرزقنا شفاعته عليه السلام في الآخرة. مستمعين الأعزاء، شكرا لكم على حسن المتابعة، نستودعكم الله.
السابعة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يلقيها على مسامعكم خالد العبدالله والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن أمريكا وبعض دول أوروبا أساس مشاكل وتوترات المنطقة. إيران تمطر أجواء الأراضي المحتلة بمئتي صاروخ في عملية الوعد الصادق 2 وتحذر الاحتلال من الرد. والمقاومة اللبنانية تواصل تصديها لقوات الاحتلال المتواغلة في بلدة مارون الراس جنوبية لبنان. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن وجود الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية يمثل أساس المشاكل والتوترات في المنطقة. ولدى لقائه جمع من النخب والمواهب العلمية المتفوقة، اعتبر سماحته الخلاص من مكائد هذه الأنظمة في المنطقة عاملا سينهي الحروب والصراعات فيها بشكل تام، مشيرا إلى مقدرة الدول الإقليمية على إدارة شؤونها بنفسها والعيش باستقرار وازدهار. وبخصوص اغتيال الأمين العام لحزب الله، شدد قائد الثورة الإسلامية على أن فقدان الشهيد السيد حسن نصر الله ليست حادثة صغيرة. أعلن القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي إطلاق 200 صاروخ باتجاه